نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صيام الرسول. في حلقة اليوم سنتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحب لنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي علينا أن نكون محبين له، لأن الإيمان الحقيقي يقتضي حب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ والرسول هو سبب كل خير حصل لنا في هذه الدنيا، أليس هو الذي علمنا كل هذه الأشياء؟ أليس هو الذي علمنا الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو من اختاره ربه ليبلغ الرسالة وليؤدي الأمانة؟ حقه علينا أن نحبه وأن نجله وأن نحترمه وأن نقدم محبته حتى على محبتنا لأنفسنا ومحبتنا لأولادنا ولوالدينا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بعد أن فكر: أحب إلي من نفسي رسول الله ونفسي. مقارنة سريعة كده، لو كل حد فينا عملها في ذهنه الآن: نفسك تأخذك إلى المعاصي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك على الطاعة. نفسك تأخذك إلى الشهوات والملذات التي تبعدك عن الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذك إلى الطاعات التي تقربك من النار. نفسك تقربك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذك إلى الطاعات التي تقربك من الجنة. مقارنة سريعة: نفسي ورسول الله. نفسي تحثني على الشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمني الخير. نفسي تحثني على الشهوات والملذات، لا تبالي حلالا حراما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضبط سلوكي وأفعالي وأخلاقي ويهذبني فيقربني من الجنة ويبعدني عن النار. إذن رسول الله أنفع إلي من نفسي. هذه مقارنة سريعة قام بها عمر رضي الله عنه في ذهنه، فقال: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فعلا الآن، طالما أنك فهمت أنني أحب إليك من نفسك لأنني أنفعك أكثر من نفسك، فأنت الآن مؤمن إيمانا حقيقيا. سر هذا الحب في ماذا؟ يعني لا يظن البعض مثلا أننا نقدس النبي ونرفعه فوق منزلته البشرية، أو أننا يعني نجعله شريكا والعياذ بالله لله، أو أننا نغالي فيه مثلا فنرفعه يعني فوق مرتبته. كلا، لا يمكن أبدا. الفكرة هنا في حب النبي صلى الله عليه وسلم هو أن حبنا للنبي يجعلنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحب أحدا فإنه يطيعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة الحب الحقيقي هي الطاعة والاتباع. فلذلك نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ليه؟ لأنك لو أحببت أحدا أكثر من الرسول ستطيعه وتترك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفكرة هنا هي فكرة للاتباع وليست فكرة لرفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة فوق مكانة يعني المرتبة اللائقة له عليه الصلاة والسلام، فوق مرتبة الرسل والأنبياء، فوق مرتبة المخلوقين. حاشا لله يعني إن احنا نرتفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الخالق. أبدا لا يمكن ولا يقبل من أي مسلم أن يبالغ لا في مدح ولا حتى في حب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل حبه مثل حب الله أو قريبا من حب الله. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، ومحمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا هو عبد الله ورسوله. ونحب محمدا من حبنا لله، ونحب محمدا لأنه رسول الله، ونحب محمدا لأن الله سبحانه وتعالى اختاره لهذا الدور ولأداء هذه الرسالة ولتبليغ هذه الأمانة. فإذا لو تأملنا مع بعضنا في بعض النماذج ورأينا كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون محمدا، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. رواه الإمام مسلم. تخيل مع كل هذا الحب، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، ومع ذلك لم يكن يطيق أن يملأ عينه من رسول الله إجلالا له. ولو سئل صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أطق. لماذا؟ لأنه لم يكن يملأ عينه من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني لما يكون في حد يحب حد جدا ويحترم ويقدره، تجد أنه يعني حينما ينظر إليه فإنه ينظر إليه بتواضع وباحترام وبتقدير، وربما أن ينظر إلى أسفل منه ولا ينظر في عين من يحب. يعني وصف أحد المشركين محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو عروة بن مسعود بعدما رجع من الحديبية، فقال لقريش، حصل مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية قبل أن يأتي سهيل بن عمرو ويتم الصلح على يديه. عروة بن مسعود كان من ضمن الوفود التي ذهبت ورجعت، فكان بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه وحال الصحابة ومدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عروة؟ قال: أي قومي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. هذه نفس المقولة السابقة التي قالها عمرو بن العاص. وعلى فكرة مقولة سهيل أو مقولة عروة بن مسعود هذا كانت في صلح الحديبية، يعني قبل أن يسلم عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. فنفس الصفة يصف أصحاب محمد قبل وجود عمرو بينهم، وعمرو يحكي عن نفسه ويقول كيف كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو الآخر، الرجل الآخر الذي ذهب بعد ذلك من أجل يعني أن يقوم بالمفاوضات، يقول: لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتأدب في حضرته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم معكم كلامه ليس ككلامكم. الرسول إذا تكلم بكلام فإنما يتكلم بأمر من الله، إنما يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلمة تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم هي صدق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أخبرنا أن كلامه ليس ككلام البشر، وأن الكذب عليه ليس كالكذب على باقي البشر. إن كذبا علي ليس ككذبا على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول للنبي: يا رسول الله إني كنت أكتب خلفك، يعني أكتب ما تقول. فقال لي بعض كبار قريش: يا ابن عمرو، إنك تكتب عن رسول الله ورسول الله بشر، يغضب ويفرح ويمرض ويتألم. يعني من الممكن يعني أن يقول شيئا لا يريد أن يكتبه أحد عنه. يا ابن عمرو لا تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل ابن عمرو رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا ابن عمرو، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فمه، إلا الحق والصدق. فكل كلمة تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي حق وإنما هي صدق. لذلك نحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم، مأمورون بالاقتداء به، مأمورون بأن يكون هو الأسوة وهو القدوة في حياتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كلنا يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل نحن صادقين في هذا الادعاء؟ لو أردت أن تتأكد من صدق دعواك فتش في نفسك، هل أنت من المتبعين حقا له؟ إن كنت من المتبعين له، من المقتدين به، فأنت فعلا من المحبين له. أما إن كنت من البعيدين عنه ومن البعيدين عن سنته ومن البعيدين عن الصلاة عليه وعن ذكره وعن التخلق بأخلاقه وعن العمل بما جاء به، فاعلم أنك تقول كلاما عكس ما تفعل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جليبيب، وكان رجل مشهور بأنه دميم الخلقة، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يا رسول الله هل تحبني؟ قال: نعم. قال: يعني يا رسول الله، يعني إذا كنت محبوبا عندك وعند الله ما بال أصحابك لا يزوجوني؟ فالنبي قال: لا يزوجوك، اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله قال كذا وكذا. فذهب إليهم، فالرجل استمع إلى كلامه ويعلم أنه صادق، فقال: يعني يا جليبيب، ولكن يعني ليس عندنا بنات للزواج، بنتنا لا توافق. فسمعت البنت هذا الكلام، خرجت إليهم وقالت: يقول لكم رسول الله وأنتم تسألون بعد ذلك وتقولون جليبيب أو غير جليبيب؟ رسول الله يطلب منكم وأنتم ترفضون؟ كيف تدعون أنكم تحبون رسول الله حقا؟ ثم اختارت البنت وقبلت أن تتزوج لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها. فوافقت البنت على هذا الطلب وتزوجت هذا الزواج، ويخرج جليبيب من أجل أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ويحضر معه الغزوات. وبعد أن تنتهي الغزوة يسأل النبي: هل تفقدون من أحد؟ فيقولون: لا يا رسول الله، يعني كل من كانوا معنا، من استشهد خلاص، يعني قد دفنا، ومن بقي بقي. هل تفقدون من أحد؟ لا يا رسول الله. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أفقد أخي جليبيبا، لكني أفقد أخي جليبيبا. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيجده في وسط مجموعة من المشركين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتلهم، وفي النهاية واحد منهم قتل جليبيب. فيضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ويقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه لما وقع في الأسر خرج به مشرك مكة ليقتلوه، فقال له أبو سفيان، وكان هذا قبل إسلامه، أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا مكانك الآن نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فانتفض زيد وقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان للملأ من حوله ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
الله،
هذا ثالث رجل على غير الإسلام يشهد عن مدى هذا الحب الذي يحبه أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، عروة ابن مسعود وسهيل بن عمرو، ويأتي بعد ذلك أبو سفيان قبل أن يسلم ويشهد بهذه الشهادة. أسرت قريش مسلما في غزوة، فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الأذى ويصاب أنف محمد برعافي. خبيب بن عدي خرج به أهل مكة لقتله وقد نصبوا خشبة لصلبه أو من أجل أن يصلبوه، وراحوا يمثلون به وهو حي ويقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج في أهلك؟ فاسمع بماذا أجاب، اسمع كيف كان جواب خبيب المؤمن الذي تغلغل الإيمان في قلبه وتمكن حب الله تعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فؤاده. فقال والله ما أحب أن أكون آمنا، والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يشاك بشوكة ويرتجز قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممذعي. فهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون محمد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ضربه المشركون ضربا شديدا قبل هجرة النبي وأبو بكر معه إلى المدينة حتى أغمي عليه، بعد أن فاق أبو بكر من هذا أبو بكر كاد أن يقتل من هذا الاعتداء الهمجي الذي قام به المشركون عليه، أول ما نطق به أبو بكر قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يسأل عن نفسه ولا عن حاله ولا عن أي شيء، ولكن سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه لما أصيب في معركة أحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أحد الصحابة للبحث عنه، النبي يسأل أين سعد، فوجده قد أصيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك يا سعد، فقال بلغ رسول الله مني السلام وقل له جزاك الله عني خيرا وقل لأصحابي لا عذر لكم إن خلص أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. هكذا كان أصحاب محمد يحبون محمدا. إن محبة الرسول تكون باتباع سنته والعمل بشريعته والحياة من أجل الهدف الذي عاش من أجله، فالمسلم دائم الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفي كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكون، كيف لا؟ والقرآن هذا الذي بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هذه هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل عبادة تؤديها في كل وقت من الأوقات هي تذكرنا برسول الله. إذا كنت متبعا طائعا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك ممن يحبون رسول الله. أما إذا كنت مجرد إنسان مدعي بالكلام وفقط ولكن أفعالك بخلاف أقوالك فاعلم أنك غير صادق في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمه الله زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بالتخلق بأخلاقه، بإظهار أفعاله بين الناس، بإظهار رحمته لكل البشر ولكل العالمين، بإعطاء نموذج حقيقي بأنك من أتباعه. حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بالتأسي به في أدبه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أساء إلى أحد قط. النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتدى على أحد قط. النبي صلى الله عليه وسلم حتى من كان يعتدي عليه فإنه كان يقابل هذا الاعتداء بالإحسان. لو كنت محبا حقيقيا لأظهرت خلق النبي ولقلت لهم هذا هو النبي، هذا هو محمد. لأن من يسب محمدا ومن يشتم محمدا هو لا يعرف محمدا أصلا، لو عرفوه لا أحبوه، لو عرفوا أخلاقه، لو عرفوا تواضعه، لو عرفوا رحمته، لو عرفوا حلمه، لو عرفوا كرمه، لو عرفوه فعلا لا أحبوه. هو النموذج الكامل صلى الله عليه وسلم، هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، هو من أرسله ربه رحمة وهداية لكل العالمين. إننا نريد أن نوصل الصورة الحقيقية عن رسول الله، لا نبالغ ولا ننتقص ولا نقلل منها. بلغ صورة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كما هي، قل ما قاله النبي، بلغ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادات، بدون أي افتئات من عندك، بدون أي تطاول ولا تجاوز في حق الآخرين. إنك حينما تتجاوز في حق الآخرين كأنك تقول لهم إنني أنتمي إلى دين علمني أن أتجاوز في حق الآخرين، إنني أقتدي برسول علمني أن أعتدي على الآخرين. هذا معناه الناس حينما يروا سلوكا سيئا من إنسان مسلم يقولون بالتأكيد دينه هو الذي دعاه إلى ذلك، نبيه هو الذي علمه إلى ذلك. يا من تدعي حب النبي وأنت تتخلق بأخلاق سيئة، اعلم أنك بذلك تقول للناس إن النبي علمنا أمورا سيئة. إنك تظهر صورة النبي صلى الله عليه وسلم على أسوأ ما يكون بإظهار صورتك أنت، لأن الناس يعتقدون أنك تقلد نبيك وأنك تفعل ما كان يفعل نبيك. فاتق الله، وإلا لا تتكلم أصلا ولا شأن لك في الدين. إما أن تعرض صورته كما هي، وإما أن تمضي لحال سبيلك ولا شأن لك بكل هذا. لو كنت محبا حقيقيا لأردت فعلا أن يظهر للناس كما كان وليس كما تريد أنت. البعض يبلغ صورة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وللمجتمعات كما يتخيلها هو، بمنظوره هو، وليس بمنظور النبي صلى الله عليه وسلم. بل ربما إن البعض يعني يحاول مثلا يعني يخبئ أشياء ويظهر أشياء أخرى، يخفي أشياء ويبدي أشياء أخرى، من أجل ماذا؟ اعتقادا منه بأني والله لو أظهرت هذا الشيء الآن ربما إن الناس لا تقبله، ربما إن الناس تعترض عليه، هذا غير لائق في هذا العصر. هل تزعم أن فعلا من أفعال محمد صلى الله عليه وسلم غير لائق؟ هل كان يتصرف من عنده؟ هل كان ربه يتركه أصلا يتصرف تصرفا غير لائق؟ لو كنت مؤمن فعلا أنه رسول من عند الله، إن من أرسله لن يجعله يتصرف هذا التصرف. ألم يعاتبه ربه لأنه أعرض عن الأعمى وهو يكلمه؟ تخيل إنسان أعمى لا يرى، ومع ذلك النبي التفت للجانب الآخر لأنه بيكلم أناس آخرين، ومع ذلك يلومه ربه ويعاتبه في أنه أعرض، مع أنه أعرض عن إنسان أعمى يعني لا يرى أصلا. سواء التفت إليه النبي أو لم يلتفت النبي، أعرض عنه النبي أو لم يعرض عنه النبي، ليست هناك مشكلة، ومع ذلك يعاتبه ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل ابن أم مكتوم بعد ذلك بكل تواضع وبكل حب، ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فإذا أردت فعلا أن تعرض صورة حقيقية لرسول الله، اعلم أن كل أفعال الرسول هي بأوامر من الله سبحانه وتعالى وليست من عند نفسه. حتى اجتهادات النبي طالما أن القرآن أقرها بعد ذلك، يعني لم ينزل وحي يخالف ما فعله النبي، فاعلم أن هذا إقرار من رب العزة جل وعلا بأن ما فعله نبيه صدق وأن ما فعله نبيه هو ما ينبغي أن يفعل. فإذا بلغ أفعال النبي كما هي، بلغ سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، تخلق بأخلاق النبي أو بلغها. إنما بعض الناس للأسف يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أنه يشتم هذا ويسب هذا ويخطئ في حق هذا. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا طعانا ولا شتاما أبدا. يكفي في مرة من المرات يمر أحد اليهود على النبي ومعه عائشة ويقول السام عليكم، السام الموت. فالسيدة عائشة ترد وتقول وعليكم السام، فيقول لها النبي يا عائشة قولي وعليكم فقط. قال خيرا عليه الخير، قال غير ذلك عليه ما قال. يا الله ما أجمل أخلاقك يا حبيبي يا رسول الله، فعلا أنت تستحق والله أن نحبك أكثر من أنفسنا، وأن نحبك أكثر من أولادنا، وأن نحبك أكثر من والدينا ومن الدنيا وما فيها، لأنك فعلا علمتنا كل خير، لأنك فعلا أخذت بأيدينا إلى طريق الهداية، لأنك فعلا أخذت بأيدينا إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا إخوتي أحبتي مستمعي إذاعة دبي للقرآن الكريم، هذا ابتلاء واختبار من الله. إذا كنت محبا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك باتباع سنته، عليك بالسير على نهجه، عليك بالعمل بأن تكون من أتباعه، بأن تكون ممن ينقلون صورة حقيقية عنه إلى العالم أجمعين. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم طريق إلى الجنة، وبوابة إلى حب الله عز وجل، وعبور إلى منازل الجنان، ودليل كبير على إيمان المرء وإخلاصه لله، وذلك بتطبيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فاتباع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هي أكبر دليل وأعظم برهان على صدق محبته والإخلاص في حبه. ومن كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم متمكنة ومتغلغلة في قلبه على بقية الناس، فإنه يحظى بثواب عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فجزاء محبته صلى الله عليه وسلم هي أن محبه سيكون معه، وسيكون قريبا منه في المنزلة وفي الدرجة. روي أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، نادى عليه فقرأها عليه. يا لها من منزلة رفيعة ودرجة عالية ومكانة عظيمة، إنها ثمرة محبة النبي الكريم، ثمرة محبة الحبيب وطبيب القلوب، من تسعد به القلوب وترتاح إذا امتلأت بحبه، من تسمو به النفوس إذا أنست بقربه، وترتاح الأجساد إذا تعبت في اتباع سنته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. فإذا أردت أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تبرهن على هذا، عليك أن تكون محبا لا بالكلام ولكن بالأفعال. نعود ونقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كثير منا يدعي حب النبي، ولكن حب النبي لا يتجاوز الأقوال، يقول بلسانه، أما حينما يطلب منه شيء فإنه لا يفعل وإنه لا يتحرك. محبة النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الصورة الحقيقية له، بالاقتداء بسنته، بالانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. بذلك يهون علينا كل شيء، يهون المال وتهون الدنيا كلها، لأننا نؤمن حقيقة بأنه يستحق هذا الحب. السؤال: كيف نصل بالفعل إلى محبة النبي؟ وكيف تتأتى هذه المحبة في قلوبنا؟ إذا عرفنا أنه مرسل من عند ربه، اختاره الله واصطفاه ليبلغ دين الله إلى الناس، وأن الله اختاره لحبه له ورضاه عنه، ولولا أن الله رضي عنه لما اختاره ولما اصطفاه، وعلينا أن نحب من أحب الله، وأن نرضى بما رضي الله عنه، وأن نعلم أنه خليل الله، وأن الخلة مرتبة عليا وهي أعلى درجات المحبة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن أن نعلم مكانة النبي عند الله عز وجل، وأن الله هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره لهذه المنزلة. ثانيا، أن نعلم أن منزلته التي اجتباه الله بها، وأنه هو أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكلنا نعلم الحديث الطويل، حديث الشفاعة، حينما يذهب الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، الكل يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن جل وعلا، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فهذه منزلة، هذه منزلة لن يبلغ إليها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن نعلم أنه لقي من المحن والمشقة من أجل أن يصلنا هذا الدين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى ويتحمل الشتم ويتحمل السباب، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الأوصاف السيئة، حينما وصفوه وقالوا عنه شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كل هذا. حوصر في شعب بني طالب 3 أعوام، حتى اضطر هو وأصحابه إلى أن يأكلوا ورق الشجر. حوصر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في الخندق، حتى ربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمؤامرات ولمحاولات اغتيالات، تعرض لأنواع كثيرة جدا من الإيذاء ومن الاضطهاد، كل هذا في سبيل أن يصل إلينا هذا الدين. رابعا، الاقتداء والتأسي بأصحابه صلى الله عليه وسلم في شدة محبتهم له، فقد كانوا يحبونه أكثر من الدنيا وما فيها، وكانوا يقدمون النبي على كل شيء. يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعره إلا في يد رجل منهم. يا الله، يحلق النبي شعره، لا يريدون أن تقع شعره على الأرض إلا في يد واحد منهم. كل هذا حبا وتقديرا واحتراما له صلى الله عليه وسلم. لم يمنعهم هذا الحب من أن يراجع النبي وأن يقول: يا رسول الله، هذا الرأي من عندك أم من عند الله سبحانه وتعالى؟ لم يمنعهم هذا الرأي من أن يسألوا رسول الله. هم يعرفون قدر وقيمة النبي، لكنهم لم يرفعوه أبدا فوق مرتبة البشرية. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة كان رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة، يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يعني لا تنظر ولا تجعل نفسك باديا، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني نفسي دون نفسك، روحي دون روحك، روحي فداء لك يا حبيبي يا رسول الله. هؤلاء هم من أحب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الحقيقي، الحب الصادق. خامسا، أن تتبع سنته من قول أو عمل، وأن تكون سنته منهجا لك تتبعه في حياتك كلها، وأن تقدم قوله على كل قول، وتقدم أمره على كل أمر، ثم تتبع عقيدة أصحابه الكرام، ثم عقيدة من تبعهم من التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا. فإننا نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية، وألا تكون مجرد شعارات، وألا تكون مجرد كلام، لأن محبتنا الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلنا من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. امرأة من الأنصار يقتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتسأل وتقول: مع كل هذه المصيبة ماذا فعل رسول الله؟ فقالوا: هو بخير والحمد لله، هو كما تحبين. قالت: لا، لابد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، لن أطمئن حتى أنظر إليه. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك تهون، كل مصيبة بعدك تصغر، إلا مصيبتك يا رسول الله. هذه هي النفوس الحقيقية. علي بن أبي طالب ابن عم النبي وزوج ابنته سئل رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. فهؤلاء رضي الله عنهم من أحبوه الحب الحقيقي، من حاولوا فعلا أن يقتدوا به وأن يستنوا به وأن يتأسوا به في كل أفعالهم وفي كل سلوكياتهم، كانوا يضعونه القدوة، يضعونه النموذج، يضعونه المثل أمامهم من أجل أن يقتدوا به وأن يفعلوا أفعاله عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا أردت فعلا أن تبرز حبك الحقيقي الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تكون فعلا من أتباعه، وإذا أردت أن تكون من أتباعه فلا بد أن تكون مطبقا لسنته. هذا أولا. ثانيا، أن تكون كنموذج وكقدوة وكأخلاق وكسلوك، تحاول أن تجسد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك رجل من أتباعه، فمعنى أنك من أتباعه أنك تقتدي به. لابد أن ننقل للناس صورة عظيمة. حتى وإن تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأي إيذاء بعد وفاته، ولن يزال وسيظل هذا الأمر موجود إلى أن تقوم الساعة، هناك كثير من السفهاء، هناك كثير من الجهلاء، ممن لا يعرفون حقيقة ولا قيمة ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما يتكلم هذا أو يتكلم ذاك. الرد الحقيقي عليهم أن نوضح لهم نموذج حقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرد الحقيقي عليهم أن ننقل لهم سيرة النبي، أن ننقل لهم أخلاق النبي، أن ننقل لهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يعني يخرج المرء عن شعوره ويرد على إساءتهم بالإساءة. الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإياك ثم إياك أن ترد على إساءة بإساءة. لم يكن هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي حيا بيننا، ولو كان النبي بيننا الآن، لما قبل أن يرد على الإساءة إليه هو شخصيا بأن يسيء إليهم، فإن الإساءة لم تكن تخرج منه أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ورد وصفه في الإنجيل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنت عبدي ورسولي وحرزي للأميين، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فهذا هو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كثير جدا ممن كانوا يريدون أن يتأكدوا من صفاته صلى الله عليه وسلم، كابن السعنة مثلا رجل من اليهود، يقول قرأت عن صفاته أنك كلما ازددت عليه جهلا كلما ازداد عليك حلما. والله عز وجل خاطبه في القرآن وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي لا تسب الجاهلين ولا تسيء إليهم، هم جهلاء أصلا لا يستحقون منك أن ترد عليهم، بل تعامل أنت بأخلاقك، تعامل أنت بسلوكياتك. ليس معنى أن هناك إنسانا سيء أن ترد على إساءته بالإساءة فتتحول أنت من إنسان جيد إلى إنسان سيء، بل عليك أن تلتزم دائما بأخلاقك. إن قابلت إنسانا سيئا فأنت ما زلت جيدا، وإن قابلت إنسانا جيدا فأنت أيضا إنسان جيد، وأنت على حالتك وهيئتك، لا تكن متلونا. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أسيء إليهم، لا تكن مجرد ردود أفعال. لو أحسن الناس إليك ترد على الإحسان بالإحسان، وإن أساءوا إليك ترد على الإساءة بالإساءة، لكن وطن نفسك، لا تكن أبدا إمعه، لا تكن تابعا. إياك أن تكون متأثرا بما يفعل أمامك، بل لابد أن تكون صاحب المبادرة، لابد أن تخرج الأخلاق من عندك أنت، من داخلك أنت، لا تكن مجرد ردود أفعال. أنت إنسان تنتمي وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ينتمي ويقتدي للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون ذا خلق حسن وذا معاملة طيبة مع الناس. فالله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، وهو الذي قال لنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهو الذي يعلمنا البشر، وهو الذي يعلمنا الابتسام، وهو الذي يعلمنا السلام، وهو الذي يعلمنا الإحسان إلى الآخرين. لو أردت فعلا وحقيقة أن تظهر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أظهر كيف كان يتعامل النبي حتى مع أعدائه، كيف كان النبي رحيما حتى بأعدائه، كيف كان النبي رحيما بكل من حوله، رحيما بالصغار ورحيما بالكبار، رحيما بالحيوان ورحيما حتى بالجمادات. هكذا كانت سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المحب للنبي، يا من تدعي حبا فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت صادقا في هذا الحب فعليك أن تتخلق بأخلاقه، وأن تتمسك وأن تهتدي بسنته. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يا من تريد أن تسير على دربه، يا من تريد أن تمشي على نهجه، نهج النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في حسن التعامل مع الناس. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا، عامل الناس معاملة طيبة، أحسنوا إلى كل الناس. لابد فعلا يعني أن يرتقي المسلم وأن ينتقل إلى منزلة عظيمة وإلى منزلة كبيرة. هذا الدين والله ما انتشر في العالم كله، وما دخل الناس في دين الله أفواجا إلا من خلال المعاملة الطيبة، إلا من خلال الأخلاق الطيبة التي كان يتعامل بها المسلمون مع غيرهم. إن من يقرأ في كتب المسلمين الآن يجد أن هناك أخلاقا مثالية، ومن يتعامل معهم يجد أن هناك أخلاقا أخرى غير الأخلاق التي يقرأها في الكتب. فأين أنتم يا معشر المسلمين؟ أين أنتم يا من تدعون أنكم فعلا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو كنتم من أتباعه فعلا لتخلقتم بأخلاقه، لو كنتم من أتباعه فعلا لاقتديتم بسنته. فها هي سنة النبي أمامكم، وها هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أمامكم، لا بد أن تقتدوا بها وأن تأخذوا بها حتى يكون حبكم حبا حقيقيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يملأ قلوبنا بحبه وبحب رسوله، وأن يحشرنا مع من نحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، على أمل بلقاء جديد. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نستمع معكم لبرنامج صيام الرسول مع الدكتور حسن العشري.